إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام أبا عثمان الصابوني رحمه الله تعالى لما قرر في عقيدته عقيدة السلف أصحاب الحديث ما يتعلق بصفة النزول لله جل وعلا، واستقصى الأسانيد فيما يتعلق بحديث النزول، وذكر رحمه الله تعالى بعقب ذلك صفة المجيء والإتيان لله جل وعلا. لما فرغ من ذلك رحمه الله تعالى ذكر موقف السلف من هذه الأخبار وأمثالها، أي مما يتعلق بصفات الله جل وعلا التي ذكر الله رب العالمين فيها في كتابه أو على لسان نبيه بعض صفاته التي عرفنا بها، وكذا ما يتعلق بأسمائه الحسنى. وطريقة السلف في ذلك هي اتباع السنة وترك البدع. قال الإمام الصابوني رحمه الله: وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل ابن أبي خالد، وهو أبو عبد الله البجلي الأحمسي بالولاء الكوفي الحافظ الإمام الكبير، توفي سنة 45 و100، وقيل سنة 46 و100، عن قيس بن أبي حازم وأبو حازم حسين بن عوف، وقيل عوف بن الحارث محدث الكوفة، سمع أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وغيرهم، توفي سنة 97 أو 98، عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في الرؤية، يعني في رؤية الله جل وعلا وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. وقد جاء عند البخاري في الصحيح تفسير ليلة البدر بأنها ليلة 14، والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما، ولفظ الحديث كاملا عن جرير رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. قال الإمام رحمه الله تعالى: لما ذكر هذا الحديث حديث الرؤية، وما كان من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، وروى ذلك جرير صاحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ قال فغضب وحرد، حرد عليه حردا أي غضب واغتاظ، فتحرش بالذي غاضه وهم به، حرد فهو حرد وحارد وحردان، فغضب لما قيل له ما معنى هذا الحديث وحرد، وقال ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به. وهو صبيغ بن شريك بن المنذر بن قطن بن قشع بن عسل بن عمرو التميمي، يقال صبيغ بن عسل نسبة إلى جده الأعلى. حدث عنه أخوه وكذا ابن أخيه عسل بن عبد الله بن عسل، وكان صبيغ يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن غريب القرآن فجلده وحرم عليه مجالسة الناس حتى رجع عن رأيه، فأذن له عمر بمجالستهم، وسيأتي أمره إن شاء الله جل وعلا. قال ما أشبهك بالصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. ثم ساق الإمام الصابوني رحمه الله قصة صبيغ فقال وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بالصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به. لما روى يزيد حديث جرير في الرؤيا وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر، قال له رجل في مجلسه يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث؟ فقال وقد غضب وحرد ما أشبهك بصبيغ. وساق الذي مر ذكره قصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى ابن سعيد وأبو سعيد الأنصاري الخزردي الإمام العلامة عالم المدينة في زمانه وتلميذ الفقهاء السبعة، توفي سنة 44 وقيل سنة 46. يما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن والذاريات ذروى، قال هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال صبيغ فأخبرني عن فالحاملات وقرا، قال هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن فالمقسمات أمرا، قال الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال فأخبرني عن فالجاريات يسرا، قال هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال ثم أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برأ دعا به، ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب والقتب والقتب الرحل الصغير على قدر سنام البعير، والجمع أقتاب. ثم حمله على قتب أو بالتسكين على قتب، وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب إلى عمر يخبره، فكتب إليه عمر رضي الله عنه ما إخاله إلا قد صدق، ما إخاله بكسر الهمزة، أي ما أظنه إلا قد صدق، خل بينه وبين مجالسة الناس. هذه القصة إسنادها ضعيف جدا، وهذا الأثر أخرجه البزار وابن عساكر من طريق سعيد بن سلام العطار عن أبي بكر بن أبي سبرة عن يحيى بن سعيد به، وسعيد بن سلام كذبه أحمد وغيره، وأبو بكر بن أبي سبرة رماه أحمد وابن عدي بالوضع، وقال النسائي متروك، وقال البزار بعدما روى الحديث: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه، وإنما أتي من أبي بكر بن أبي سبرة فيما أحسب، لأن أبا بكر لين الحديث، وسعيد بن سلام لم يكن من أصحاب الحديث، وإنما ذكرت، يقول البزار رحمه الله، وإنما ذكرت هذا الحديث إذ لم أحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، فذكرته وبينت العلة فيه. نلتفت إلى قول البزار رحمه الله: لم أحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد ما قال عمر في كل مرة يجيب فيها صبيغا عن سؤاله: ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال ابن كثير رحمه الله: فهذا الحديث ضعيف رفعه، وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر، فإن قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر، وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتا وعنادا والله أعلم. وقصة ضرب عمر صبيغا قد صحت، وقد ذكرها الدارمي والآجري واللالكائي وابن وضاح وابن بطة وغيرهم. فقصة ضرب عمر صبيغا قد صح، وأما المرفوع فلا يثبت، كما قال ابن كثير رحمه الله وكما قال البزار وغيرهما. هذا الحديث ضعيف رفعه، وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: وروى حماد بن زيد والعلامة الحافظ الثبت المتوفى 79 و100 عن قطن بن كعب الزبيدي أبو الهيثم البصري، وثقه ابن معين وأبو زرعة، قال: سمعت رجلا من بني عدل يقال له فلان بن زرعة. هذا مبهم لا يعرف، وسيكون علة هذا الحديث يقال له فلان بن زرعة، يحدث عن أبيه قال: رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين، هذا على الرفع، أي هذا عزمة أمير المؤمنين، أو على النصب للتحذير عزمة أمير المؤمنين، أي احذروا عزمة أمير المؤمنين. وعزمة أمير المؤمنين أي أمره القاطع الحازم، عزم عزيمة وعزمة اجتهد وجد في أمره، والأثر ضعيف لجهالة ابن زرعة وأبيه، يقال له فلان بن زرعة، فهو وأبوه مجهولان. وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار، وهو الإمام الفقيه أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة 700 وقيل سنة 94، عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة، فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، والعراجين جمع عرجون، وهو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العذق، فأعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال عمر رضي الله عنه وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال صبيغ حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. فما زال يضربه حتى شجه، الشج في الرأس وأن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. حسبك أي كافيك، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. أخرجه الدارمي والآجري واللالكائي وهو ضعيف، إسناده منقطع، فإن سليمان بن يسار لم يدرك عمر رضي الله عنه، ولكن أخرجه الآجري من وجه آخر عن عمر وسنده صحيح. فهذه قصة صبيغ، وقد صح فيها ضرب عمر صبيغا لما سأل عن المتشابه متشابه القرآن. عند اللالكائي كما مر عن ابن زرعة رجل من بني عجل عن أبيه قال لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. وذكر البربهاري رحمه الله في شرح السنة عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال سفيان الثوري رحمه الله من أصغى إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله، ووكل إليها، يعني إلى البدع. ذكر ذلك الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة، وقال أيضا، قال الفضيل رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. وعلى هذا المسلك الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أهل البدعة، وأمرنا صلى الله عليه وآله وسلم بسلوكه، سار الخلفاء الراشدون المهديون. وقد روى أبو القاسم بسنده عن سليمان بن يسار قال: إن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال له عمر: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. وروى اللالكائي بسنده عن ابن كعب قال: سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان بن زرعة يحدث عن أبيه قال: لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه. قد مرت هذه الآثار، وبان أن الذي صح من ذلك كما مر أن عمر ضرب صبيغا حتى شجه وجعل الدم يسيل على وجهه. في المجتمع المسلم الذي يلتزم منهاج النبوة ويلزم منهج السلف الصالحين ويتبع الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، في هذا المجتمع تكون الحصانة قائمة، الحصانة قائمة للمتبعين. فإن عمر رضي الله عنه بعد أن اعترف صبيغ بما اعترف به، وهي قصة طويلة وتجدها بإسهاب عند ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وكذلك تجد أطرافها عند الآجري في الشريعة، وكذلك عند اللالكائي وغير هؤلاء من العلماء الذين دونوا العقيدة الصحيحة أثرا وحديثا. فإن عمر رضي الله عنه بعد أن اعترف صبيغ بما اعترف به أمر بسجنه، ثم تذكر فقال: علي به. فلما جاء ضربه، ثم أمر بسجنه، فلما جيء به ضربه حتى شجه، فقال: يا أمير المؤمنين، قد والله ذهب عني الذي أجد، فإن كنت قاتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإلا فقد ذهب عني ما أجد. فتركه وكتب إلى أمير البصرة ألا يجلسن إليه أحد. تأمل في وصف الحال بعد، يقول: رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين فيقومون عنه ويتركونه. فتأمل إلى فعل هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه والذي صنع، ويأتي خليفة راشد هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يذهب ابن عباس رضي الله عنهما بإذنه من أجل أن يناقش الخوارج، والذين لم يرجعوا منهم حاربهم علي رضي الله عنه وقتلهم بعد أن أقيمت الحجة عليهم في مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما. وكان رضي الله عنه يقول: سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. في سنن الدارمي قال رحمه الله: أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال أنا عبد الله عمر، فجعل له ضربا حتى دمي رأسه، فقال يا أمير المؤمنين حسبك فقد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. قال الدارمي رحمه الله أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة ويزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. قال الإمام الدارمي رحمه الله أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال أخبرني ابن عجلان عن نافع مولى عبد الله أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال أين الرجل؟ قال في الرحل. قال عمر أبصر، أيكون ذهب فيصيبك منه العقوبة الموجعة؟ فأتاه به، فقال عمر تسأل محدثة؟ وأرسل عمر إلى رصائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له، ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود له. قال فقال صبيغ إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني يعني بهذا الضرب فقد والله برأت. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته، فكتب عمر أن إذن للناس بمجالسته. أخرج ابن بطة نحو من ذلك رحمه الله تعالى في الإبانة. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان أن رجلا كان من بني يربوع يقال له صبيغ سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن الذاريات والنازعات والمرسلات أو عن إحداهن، فقال له عمر ضع عن رأسك، فوضع عن رأسه أي اكشف عن رأسك، فإذا له أفيرة، فقال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، لأن التحليق سمة الخوارج، فقال لو رأيتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. قال ثم كتب إلى أهل البصرة ألا تجالسوه، أو قال كتب إلينا ألا تجالسوه، قال فلو جلس إلينا ونحن 100 لتفرقنا عنه. قال الإمام ابن بطة رحمه الله حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الحسن بن محمد وأبو حفص الصيرفي وعبيد الله بن سعد الزهري قالوا حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقيل يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلا سأل عن تأويل القرآن فقال عمر اللهم مكنني منه. فبين عمر ذات يوم جالس يغدي الناس إذ جاءه عليه ثياب فتغدى حتى إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروى فالحاملات وقرا. فقال عمر أنت هو؟ فقام إليه وحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته. فقال والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلادكم ثم ليقم خطيبا ثم ليقل إن صبيغا. فلم يزل صبيغ وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيدهم. قال أبو حاتم ولم يقل أبو حفص في حديثه ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلادكم. قال الإمام ابن بطة رحمه الله وعسى الضعيف القلب القليل العلم من الناس إذا سمع هذا الخبر وما فيه من صنيع عمر رضي الله عنه أن يتداخله من ذلك ما لا يعرف وجه المخرج عنه، فيكثر هذا من فعل الإمام الهادي العاقل رحمة الله عليه، فيقول كان جزاء من سأل عن معاني آيات من كتاب الله عز وجل أحب أن يعلم تأويلها أن يوجع ضربا وينفى ويهدر ويشهر، وليس الأمر كما يظن من لا علم عنده، ولكن الوجه فيه غير ما ذهب إليه الذاهب، وذلك أن الناس كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويفدون إلى خلفائه من بعد وفاته رحمة الله عليهم ليتفقهوا في دينهم ويزدادوا بصيرة في إيمانهم ويتعلموا علم الفرائض التي فرضها الله عليهم. فلما بلغ عمر رحمه الله قدوم هذا الرجل المدينة وعرف أنه سأل عن متشابه القرآن وعن غير ما يلزمه طلبه مما لا يضره جهله ولا يعود عليه نفعه، وإنما كان الواجب عليه حين وفد على إمامه أن يشتغل بعلم الفرائض والواجبات والتفقه في الدين من الحلال والحرام. فلما بلغ عمر رحمه الله أن مسائله غير هذا علم من قبل أن يلقاه أنه رجل بطال القلب خالي الهمة عما افترضه الله عليه مصروف العناية إلى ما لا ينفعه، فلم يأمن عليه أن يشتغل بمتشابه القرآن والتنقير عما لا يهتدي عقله إلى فهمه فيزيغ قلبه فيهلك. فأراد عمر رحمه الله أن يكسره عن ذلك ويذله ويشغله عن المعاودة إلى مثل ذلك. فإن قلت فإنه قال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، فمن حلق رأسه يجب عليه ضرب العنق. قال الإمام فإني أقول لك من مثل هذا أتي الزائغون وبمثل هذا بلي المنقرون الذين قصرت هممهم وضاقت أعطانهم عن فهم أفعال الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين، فلم يحسوا بموضع العجز من أنفسهم فنسبوا النقص والتقصير إلى سلفهم. والخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه، وقال يخرج أقوام أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول الناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا عند الله. هؤلاء الخوارج سيماهم التحليق، وقد سمع ذلك عمر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الخوارج فتنتهم من أعظم الفتن على المسلمين. أولئك الذين يقتلون الجنود المصريين في سيناء وفي رفح وفي العريش وفي غيرها من تلك الأماكن، عقيدتهم أن الجيش المصري مرتد، وأما اليهود فأهل كتاب. عقيدتهم أنه لو وقعت حرب بين الجيش المصري واليهود لكانوا مع اليهود ضد الجيش المصري. يقولون هؤلاء أهل كتاب وهؤلاء مرتدون، وأهل الكتاب أقرب إلينا من المرتدين. فأي استقرار وأي بقاء لجيش يكون من جلدته أقوام على هذا النحو في الضلال المبين؟ وأي أمان يمكن أن يعم؟ وأي سلام يمكن أن يكون مع مثل هذه الأفكار الزائغة المنحرفة التي هي أفكار الخوارج المتقدمين؟ فعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حمى المجتمع المسلم في عهده من تطرق البدع إليه، وكذلك كل إمام في عصره ينبغي أن يحارب أهل البدع، هذا إذا لم يكن الإمام نفسه مبتدعا. قال الإمام الصابوني: أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي الحافظ العالم الزاهد، قال: أنبانا محمد بن محمود الفقيه المروزي، هو المعروف بالمحمودي، الإمام الحافظ العالم الزاهد. قال القطان: غير ثقة، وكان يضع للصوفية الأحاديث، يعني أبا عبد الرحمن السلمي. قال: حدثنا محمد بن عمير الرازي، قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر، وهو الإمام المحدث الحجة الفقيه المتوفى سنة 89 و200. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، هو الصدفي الحافظ الإمام العالم الفقيه المتوفى سنة 64 و200. قال: حدثنا أشهب بن عبد العزيز، هو فقيه الديار المصرية في عصره، كان صاحب مالك رحمهما الله تعالى، توفي سنة 400. قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. وهذا عن مالك رحمه الله أخرجه البغوي في شرح السنة، وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام، والخلاف في تصحيحه وتضعيفه راجع إلى الخلاف في أبي عبد الرحمن السلمي. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف، وهو مسند خراسان، كان شيخا صالحا كثير العبادة، توفي سنة 95 و300. قال: أنبأنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه، والجرجاني الفقيه الحجة الحافظ. قال: حدثنا الربيع بن سليمان وصاحب الشافعي وناقل علمه، قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهوال. لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهوال. وهذا صحيح عن الشافعي رحمه الله، وأخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي، وابن بطة واللالكائي وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في مناقب الشافعي وفي الاعتقاد. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل، ومحمد بن الفضل ابن محمد بن إسحاق بن خزيمة المعروف بإمام الأئمة. قال أبو طاهر: حدثنا أبو عمرو الحياري وأحمد بن محمد ابن أحمد ابن منصور ابن مسلم النيسابوري الحافظ الإمام المتوفى سنة 1730. قال: حدثنا أبو الأزهر وأحمد بن الأزهر ابن منيع الحافظ الثقة المتوفى سنة 1662. قال: حدثنا قبيصة وقبيصة بن عقبة السوائي أبو عامر الكوفي الحافظ الثقة المكثر المتوفى سنة 1215. قال: حدثنا سفيان هو الثوري إمام الحفاظ رحمه الله المتوفى سنة 1161. عن جعفر ابن برقان الكلابي بالولاء أبو عبد الله الجزري المتوفى سنة 54. قال: سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء، فقال: ألزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي وله عما سوى ذلك. أخرجه الدارمي واللالكائي وابن سعد وفيه انقطاع، لأن جعفر بن برقان لم يدرك عمر بن عبد العزيز، وقبيصة بن عقبة يغلط في حديثه عن الثوري ولكنه توبع في هذا. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: سمعت أبا يحيى البزار يقول: سمعت العباس بن حمزة وابن عبد الله ابن أشرس أبو الفضل من علماء نيسابور سمع الإمام أحمد وجماعة وتوفي سنة 88، يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري وأحمد بن عبد الله ابن ميمون ابن العباس المتوفى سنة 46، يقول: سمعت سفيان بن عيينة والإمام الحافظ العلم المتوفى سنة 98، سمعت سفيان بن عيينة يقول: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. وهذا صحيح عن سفيان، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات بهذا السند، وصححه الحافظ في الفتح، وأخرجه الدارقطني في الصفات من وجه آخر صحيح، واللالكائي وابن منده في التوحيد. فهذا الأثر عن سفيان رحمه الله صحيح عنه: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه، يعني نمره كما جاء على ظاهر معناه، ونكل علم كيفيته إلى الله كما هو قانون السلف في كل هذه الأمور التي تتعلق بصفات ربنا جل وعلا. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين الخفاف، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث وأسد بن شاهين البغدادي المتوفى سنة 58، قال: حدثنا الهيثم بن خارجة والمروزي ثم البغدادي، حدث عنه أحمد والبخاري وغيرهما، وتوفي سنة 27. قال: سمعت الوليد بن مسلم، قال: سألت الأوزاعية وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. أخرج هذا الخلال في السنة والدارقطني في الأسماء والصفات، والآجري في الشريعة، وابن منده في التوحيد، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والبيهقي في الاعتقاد وفي الأسماء والصفات، وهو صحيح. كلهم قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأئمة في وقته: على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وقد أخرجه البخاري عنه تعليقا، وأخرجه الحميدي في النوادر، وابن أبي عاصم في الأدب، وسند الحميدي صحيح. قال الإمام الصابوني رحمه الله، وعن بعض السلف قال: قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. أورده هكذا الإمام البغوي في شرح السنة. وقد ورد مثل هذا القول عن الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية، حيث قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولعل المصنف رحمه الله تعالى قصد هذا القول للإمام الطحاوي: قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم، سلم تسلم، فتسلم للنصوص ولا تدخل عقلك فيما لا مدخل للعقل فيه. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال: حدثنا جدي الإمام هو ابن خزيمة قال: حدثنا أحمد بن نصر وابن زياد القرشي النيسابوري الإمام الحافظ المتوفى سنة 45 و200. قال: حدثنا أبو يعقوب الحنيني المدني وهو متكلم فيه. قال: حدثنا كثير بن عبد الله المزني قال: أحمد منكر الحديث ليس بشيء، وقال ابن معين ليس بشيء. حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده، وجده هو عمرو بن عوف ابن زيد المزني المدني صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. أخرجه البزار والطبراني وابن عدي وابن عبد البر في الجامع، والخطيب في الجامع، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الزهد، كلهم من طريق كثير بن عبد الله المزني وهو ضعيف. فهذا الإسناد ضعيف لحال كثير. وكذلك أبو يعقوب الحنيني قال فيه البخاري في حديثه نظر، وقال النسائي ليس بثقة، والحديث أخرجه الترمذي كله بنحوه، وضعفه الألباني. وأما الشطر الأول من هذا الحديث فقد أخرجه مسلم في صحيحه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الحسن الكارزية ومحمد بن محمد بن الحسن بن الحارث وهو ثقة يقول: سمعت علي بن عبد العزيز وشيخ الحرم الحافظ الصدوق المتوفى سنة 86 و200 يقول: سمعت علي بن عبد العزيز يقول: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام والإمام المجتهد اللغوي الفقيه المتوفى سنة 24 و200 يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر. وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. وهذا صحيح، أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد والذهبي في سير أعلام النبلاء. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان ذلك عنده وكان متقدما، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. يقول هذا حول منتصف القرن الثالث، لأنه توفي سنة 24 و200. يقول هو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله، فكيف بكم يا أهل السنة أيها الغرباء، يا من لا تجدون على الخير أعوانا، كان الله لي ولكم. قال الإمام الصابوني رحمه الله، وروي عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد محدث الكوفة المتوفى سنة 48 و100، عن أبي الضحى ومسلم بن صبيح الهمداني بالولاء التابعي توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز، عن أبي الضحى عن مسروق هو ابن الأجدع ابن مالك ابن أمية الكوفي الفقيه من كبار التابعين، توفي سنة 63. قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرجه البخاري في الصحيح، وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، وأخرجه مسلم وأحمد والترمذي والدارمي وغيرهم. قال الإمام الصابوني رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال حدثنا أبو العباس المعقلي، قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطارضي، وأبو عمرو الكوفي ضعفه غير واحد، وتوفي سنة 72 و200. قال حدثني أبي وأبو أحمد عبد الجبار العطارضي في حديثه وهم كثير. قال حدثني عبد الرحمن الضبي وابن قيس أبو معاوية الزعفراني البصري متروك، كذبه أبو زرعة وغيره وتركه أحمد، عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرضي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا، فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة، فقلت لتعجبي، فقال ومما تتعجب؟ قال قلت لما حال من لونك، أن تحول وتغير، ونحل من جسمك، ونفى من شعرك، أي تساقط وذهب. فقال عمر بن عبد العزيز كيف لو رأيتني بعد 3 في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي، والوجنة ما ارتفع من الخدين، كيف لو رأيتني بعد 3 في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي، وسال من خرايا في فمي صديدا، كنت لي أشد نكرة، حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس. قال قلت حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء شرفا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة، لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستروا الجدر بالثياب، والجدر جمع جدار، والمعنى لا تغطوها بالثياب لأنه زي المتكبرين والمتنعمين. ولا تستروا الجدر بالثياب، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذي يجلد عبده ويمنع رفده، أي إعانته وعطاءه، والرفد الإعانة، ويمنع رفده وينزل وحده، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي يبغض الناس ويبغضونه، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي لا يقيل عثره، ولا يقبل معذره، ولا يغفر ذنبا. أولا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي لا يرجى خيره، ولا يؤمن شره. من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال: يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم. الأمر ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل. أخرجه أبو داود وابن ماجه مختصرا، وأخرجه بتمامه عبد بن حميد، وكذلك الحاكم في المستدرك، والعقيلي في الضعفاء. وقال العقيلي: ليس لهذا الحديث طريق يثبت. وأخرجه أبو نعيم في الحلية، وأحمد في الزهد، وطريق المصنف رحمه الله في عقيدة السلف فيه كما مر. أحمد بن عبد الجبار العطاردي وهو ضعيف، وأبوه كذلك ضعيف، وفيه عبد الرحمن الضبي وهو متروك، وكذبه أبو زرعة، وكان ممن يقلب الأسانيد، وبعض فقرات الحديث صحيحة مع ذلك. ذكر الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في هذا القدر من العقيدة موقف السلف نحو ما ورد من الأخبار في صفات الرب جل وعلا، وكيف أنهم يسلمون لما جاء في النصوص ولا يبتدعون. وبين رحمه الله تعالى أن طريقة السلف في ذلك هي اتباع السنة وترك البدع، لأن الله تبارك وتعالى ذم البدعة في مواطن كثيرة من كتابه العزيز، فقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه، وهو السنة، والسبل هي سبل أهل البدع الذين حادوا عن الصراط المستقيم وتنكبوا الطريق القويم. والآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، وهذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. والسبل هي البدع والشبهات. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. وقال جل وعلا: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وكلام أهل التفسير في تأويل قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ يدل على دخول أهل البدع، وهو المنقول عن جماعة من الصحابة كابن عباس وأبي أمامة رضي الله عنهم. والآيات في الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتزام نهجه كثيرة جدا، وفي الأمر بالاتباع نهي عن الابتداع وذم له. ومن تلك الآيات قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن الأحاديث في ذم الابتداع والنهي عنه والأمر بالاتباع والحض عليه قوله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين من رغب عن سنتي فليس مني. ومنها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وهو حديث صحيح. وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومنها أيضا حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أخرجه أحمد والنسائي وزاد وكل ضلالة في النار. ومن الأحاديث أيضا في ذم الابتداع والحث على الاتباع حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال هذا سبيل الله وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن الأحاديث حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث في الصحيحين ورد أي مردود. ومنها حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة ولا يشكلن عليك هذا فإنه يندر أن يتوب صاحب البدعة لأنه معتقد أنه على الحق وأنه يتقرب ببدعته إلى الله جل وعلا ويعتقد أن من حمل عليه أو أراد أن يقومه أنه على ضلال. لأنه إذا قلت للمبتدع تب إلى الله جل وعلا يقول ويحك أيتاب من الطاعة، إنما أتقرب بهذه إلى الله رب العالمين. فهذه البدعة كأنها حجاب دون التوبة، فهذه البدعة صارت حجابا عند كل صاحب بدعة عن توبته وإنابته. ومع ذلك فالله جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ومن الآثار التي وردت في ذم البدع والتنفير منها قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلالة. أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، والدارمي في مقدمة سننه، والطبراني في الكبير، وأبو خيثمة في العلم، وحسنه الألباني: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلالة. ومن الآثار قول أبي ذر رضي الله عنه، وقد أخرجه أحمد والطبراني في الكبير: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. ومنها أن سعيد بن المسيب رأى رجلا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر فنهاه، فقال الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ يعني هو يصلي وإن كانت الصلاة بلا سبب في وقت الكراهة. فلما نهاه وهو يكرر الركوع أي الصلاة بعد طلوع الفجر، قال: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. أخرجه عبد الرزاق في المصنف، والبيهقي في السنن، والخطيب في الفقيه والمتفق. ومن الآثار قول سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. ضم هذا إلى حديث أنس إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لأن المبتدع إذا قلت له توب إلى الله يقول: ويحك، أيتاب من الطاعة؟ أيتاب من القربات؟ وقل للإخواني والقطبي والقبري ومن شئت من أصحاب البدع: توب إلى الله، وسيحمل عليك حملا شديدا ربما قتله، لأنه يعتقد أنه على الحق الذي لا مرية فيه، مع أنه على الباطل الذي لا مرية فيه. ولكن اتباع الهوى يعمي ويصم، نسأل الله العافية والسلام. وأخرج البيهقي في السنن قول الشافعي: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهوال. الأدلة من الكتاب والسنة ومن آثار السلف على ذم البدع وأهلها كثيرة جدا، ما ذكر دلالة على ما وراءه. وهل يقضي العقل أيضا بذم البدع، أم أن الأمر متوقف عند حدود النقل؟ أدلة العقل على ذم البدع كثيرة جدا، وهي في جملتها تدور حول هذه المحاور: المبتدع مستدرك على الشرع الأغر، لأن المبتدع محصول قوله بلسان حاله أو مقاله إن الشريعة لم تتم وبقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها، لأنه لو كان معتقدا بكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها. وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم، والشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله تعالى قال فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الحديثة. وقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه من أمر الدين والدنيا. هذا لا مخالف عليه من أهل السنة. وقال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فهذا المبتدع بلسان حاله أو مقاله يقول إن الشريعة لم تكمل وإن الدين لم يتم، وأنه بما أتى به من بدعته كأنه يكمل الشرع ويتم الملة، فالعقل يقضي بضلال هذا. كذلك المبتدع معاند للشرع مشاق للشريعة، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غير ذلك، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، ولأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فالمبتدع راد لهذا كله، فإنه يزعم أن ثم طرقا أخرى ليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين، كأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم، بل ربما يفهم من استدراك المبتدع الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع. وهذا وإن كان مقصودا للمبتدع وأنه يستدرك الطرق على الشارع فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين. العقل يقضي بأن المبتدع نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك لأنه حكم بين الخلائق فيما كانوا فيه يختلفون. وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع، ولم يبقى الخلاف بين الناس، ولا احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام. وهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا للشارع، حيث شرع معه وفتح للاختلاف بابا ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع. المبتدع أيضا متبع لهواه، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة، ومعلوم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده: الحق والهوى، وعزل العقل مجردا، إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك. وقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فجعل الأمر محصورا بين أمرين: اتباع الذكر واتباع الهوى. وقال جل وعلا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وهي مثل ما قبلها، وهي صريحة في أن من لم يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه، وهذا شأن المبتدع، فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله، وهدى الله هو القرآن وما بينته الشريعة وبينته الآية. أن اتباع الهوى على ضربين: أحدهما أن يكون تابعا للأمر والنهي فليس بمذموم ولا صاحبه بضال، أن يكون هواه تابعا للأمر والنهي، فلو تبع هواه في متابعة الأمر والنهي فهذا ليس بمذموم ولا صاحبه بضال. والآخر أن يكون هواه هو المقدم بالقصد الأول، والمبتدع قدم هوى نفسه على هدى الله فكان أضل الناس وهو يظن أنه على هدى. والآية المذكورة عينت للاتباع في الأحكام الشرعية طريقين، أحدهما الشريعة ولا مرية في أنها علم وحق وهدى، والآخر الهوى وهو المذموم لأنه لم يذكر الهوى في القرآن إلا في سياق الذم، ولم يجعل ثم طريقا ثالثا، ومن تتبع الآيات ألف ذلك كذلك. فهما أمران، إما الهدى وإما الهوى، فإن لم تتبع الهدى كنت متبعا للهوى، لا ثالث لهذين الأمرين كما مر ذلك في كلام ربنا جل وعلا، إما أن تكون متبعا لذكر الله جل وعلا وإما أن تكون متبعا لهواك. المبتدع غافل عن أن العقول لا تستقل بمصالحها، لأنه قد علم بالتجارب والخبرة أن العقول غير مستقلة بمصالحها استجلابا لها أو مفاسدها استدفاعا لها، لأنها إما دنيوية أو أخروية. فأما الدنيوية فلا يستقل بإدراكها على التفصيل البتة، لا في ابتداء وضعها أولا ولا في إدراك ما عسى أن يعرض في طريقها إما في السوابق وإما في اللواحة، لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم من الله تعالى. فلولا أن الله من على الخلق ببعثة الأنبياء لم تستقم لهم حياة ولا جرت أحوالهم على كمال مصالحهم، وهذا معلوم بالنظر في أخبار الأولين والآخرين. بل إن ما تجد من الخير مهما دق وصغر في المجتمعات الملحدة أو في المجتمعات الكافرة فإنما هو أثر من آثار النبوة الأولى، ثم وقع الانحراف عند أولئك الأقوام بعد، لأن الله خلق الخلق حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين، فما من خير في العالم إلا وهو أثر من آثار النبوة. إذا كان المجتمع مسلما فكل خير فيه إنما هو بسبب اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل شر فيه إنما هو بسبب مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولو أن الناس تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، وإنما يوجد الشر في المكان على قدر مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا تعرفه من النظر في الواقع، إن المكان إذا كان قد غلبت عليه السنة قل فيه الشر، وإذا غلبت عليه البدعة كثر فيه الشر. فمدار الأمر على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل خير في الأرض إنما هو أثر من آثار النبوة الأولى عند حتى أولئك الذين يلحدون ولا يقرون بوجود الإله. فكل خير عندهم مهما دق وجل وصغر فإنما هو أثر من آثار النبوة الأولى. هذا في المصالح الدنيوية. وأما المصالح الأخروية فأبعد عن مجال العقول من جهة وضع أسبابها، وهي العبادات مثلا، فإن العقل لا يشعر بها على الجملة فضلا عن العلم بها على التفصيل وعلى الجملة، فالعقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي. فالابتداع مضاد لهذا الأصل، لأنه ليس له مستند شرعي بالفرض، فلا يبقى إلا ما ادعوه من العقل. فالمبتدع ليس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بها ما رام تحصيله من جهتها، فصارت البدعة كالعبث. والأدلة النقلية والعقلية في ذم البدع عامة لا تختص بدعة دون بدعة، ولا تتعلق بمحدث دون محدث، ولهذا أفادت الأدلة عموم الذم. إن من خصائص أهل السنة بل من أهم خصائصهم اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته. وبه أي بهذا الأمر وبتلك الميزة يعرف من كان منتسبا إليه صلى الله عليه وسلم ممن زاغ عن سبيله واتبع هواه ومضى على وجهه هائما في كل واد لا يرده عن غيه شيء ولا يوقفه عند حده حد، وكذلك المبتدعة. وقد ماجت بهم الدنيا موج البحر كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: من قرون خلت فكيف بنا اليوم؟ لا نجاة ولا فوز ولا سعادة إلا بالعودة إلى الأمر العتيق، إلى الأمر الأول الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النجاة في اتباعهم والقص على آثارهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلها في النار، يعني الفرقة، إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يختم لنا بخير، وأن يتقبلنا في الصالحين المهديين، وأن يحفظنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يؤلف بين قلوبنا أجمعين، وأن يحفظنا وإياهم من كل ضر وسوء، وأن ينجينا وإياهم من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومؤامرات الحزبيين المبتدعين، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام أبا عثمان الصابوني رحمه الله تعالى لما قرر في عقيدته عقيدة السلف أصحاب الحديث ما يتعلق بصفة النزول لله جل وعلا، واستقصى الأسانيد فيما يتعلق بحديث النزول، وذكر رحمه الله تعالى بعقب ذلك صفة المجيء والإتيان لله جل وعلا. لما فرغ من ذلك رحمه الله تعالى ذكر موقف السلف من هذه الأخبار وأمثالها، أي مما يتعلق بصفات الله جل وعلا التي ذكر الله رب العالمين فيها في كتابه أو على لسان نبيه بعض صفاته التي عرفنا بها، وكذا ما يتعلق بأسمائه الحسنى. وطريقة السلف في ذلك هي اتباع السنة وترك البدع. قال الإمام الصابوني رحمه الله: وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل ابن أبي خالد، وهو أبو عبد الله البجلي الأحمسي بالولاء الكوفي الحافظ الإمام الكبير، توفي سنة 45 و100، وقيل سنة 46 و100، عن قيس بن أبي حازم وأبو حازم حسين بن عوف، وقيل عوف بن الحارث محدث الكوفة، سمع أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وغيرهم، توفي سنة 97 أو 98. عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في الرؤية، يعني في رؤية الله جل وعلا وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. وقد جاء عند البخاري في الصحيح تفسير ليلة البدر بأنها ليلة 14، والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما. ولفظ الحديث كاملا عن جرير رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. قال الإمام رحمه الله تعالى: لما ذكر هذا الحديث حديث الرؤية وما كان من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، وروى ذلك جرير صاحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ قال فغضب وحرد، حرد عليه حردا أي غضب واغتاظ، فتحرش بالذي غاضه وهم به. حرد فهو حرد وحارد وحردان، فغضب لما قيل له ما معنى هذا الحديث وحرد، وقال: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به. وهو صبيغ بن شريك بن المنذر بن قطن بن قشع بن عسل بن عمرو التميمي، يقال صبيغ بن عسل نسبة إلى جده الأعلى، حدث عنه أخوه وكذا ابن أخيه عسل بن عبد الله بن عسل. وكان صبيغ يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن غريب القرآن فجلده وحرم عليه مجالسة الناس حتى رجع عن رأيه، فأذن له عمر بمجالستهم، وسيأتي أمره إن شاء الله جل وعلا. قال: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. ثم ساق الإمام الصابوني رحمه الله قصة صبيغ، فقال: وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به. لما روى يزيد حديث جرير في الرؤية وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر، قال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فقال: وقد غضب وحرد، ما أشبهك بصبيغ. وساق الذي مر ذكره قصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به. هي ما رواه يحيى ابن سعيد وأبو سعيد الأنصاري الخزردي الإمام العلامة عالم المدينة في زمانه وتلميذ الفقهاء السبعة، توفي سنة 44 و100 وقيل سنة 46 و100. يما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمية أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن والذاريات ذروى. قال: هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال صبيغ: فأخبرني عن فالحاملات وقرا. قال: هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالمقسمات أمرا. قال الملائكة: ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالجاريات يسرا. قال: هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: ثم أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برأ دعا به، ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب. والقتب والقتب الرحل الصغير على قدر سنام البعير، والجمع أقتاب. ثم حمله على قتب أو بالتسكين على قتب، وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب إلى عمر يخبره، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: ما إخاله إلا قد صدق، ما إخاله بكسر الهمزة، أي ما أظنه إلا قد صدق، خل بينه وبين مجالسة الناس. هذه القصة إسنادها ضعيف جدا، وهذا الأثر أخرجه البزار وابن عساكر من طريق سعيد بن سلام العطار عن أبي بكر بن أبي سبرة عن يحيى بن سعيد به، وسعيد بن سلام كذبه أحمد وغيره، وأبو بكر بن أبي سبرة رماه أحمد وابن عدي بالوضع، وقال النسائي متروك، وقال البزار بعدما روى الحديث: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه، وإنما أتي من أبي بكر بن أبي سبرة فيما أحسب، لأن أبا بكر لين الحديث، وسعيد بن سلام لم يكن من أصحاب الحديث، وإنما ذكرت، يقول البزار رحمه الله، وإنما ذكرت هذا الحديث إذ لم أحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، فذكرته وبينت العلة فيه. نلتفت إلى قول البزار رحمه الله: لم أحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد ما قال عمر في كل مرة يجيب فيها صبيغا عن سؤاله: ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال ابن كثير رحمه الله: فهذا الحديث ضعيف رفعه، وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر، فإن قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر، وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتا وعنادا والله أعلم. وقصة ضرب عمر صبيغا قد صحت، وقد ذكرها الدارمي والآجري واللالكائي وابن وضاح وابن بطة وغيرهم. فقصة ضرب عمر صبيغا قد صح، وأما المرفوع فلا يثبت، كما قال ابن كثير رحمه الله وكما قال البزار وغيرهما. هذا الحديث ضعيف رفعه، وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: وروى حماد بن زيد والعلامة الحافظ الثبت المتوفى 79 و100 عن قطن بن كعب الزبيدي أبو الهيثم البصري، وثقه ابن معين وأبو زرعة، قال: سمعت رجلا من بني عدل يقال له فلان بن زرعة، هذا مبهم لا يعرف، وسيكون علة هذا الحديث، يقال له فلان بن زرعة، يحدث عن أبيه قال: رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. هذا على الرفع، أي هذا عزمة أمير المؤمنين، أو على النصب للتحذير، عزمة أمير المؤمنين، أي احذروا عزمة أمير المؤمنين. وعزمة أمير المؤمنين أي أمره القاطع الحازم، عزم عزيمة وعزمة اجتهد وجد في أمره. والأثر ضعيف لجهالة ابن زرعة وأبيه، يقال له فلان بن زرعة، فهو وأبوه مجهولان. وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار، وهو الإمام الفقيه أحد الفقهاء السبعة، توفي 700، وقيل 94، عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة، فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر، فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، والعراجين جمع عرجون، وهو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العذق، فأعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال عمر رضي الله عنه: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال صبيغ: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. فما زال يضربه حتى شجه، الشج في الرأس وأن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. حسبك أي كافيك، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. أخرجه الدارمي والآجري واللالكائي، وهو ضعيف، إسناده منقطع، فإن سليمان بن يسار لم يدرك عمر رضي الله عنه، ولكن أخرجه الآجري من وجه آخر عن عمر وسنده صحيح. فهذه قصة صبيغ، وقد صح فيها ضرب عمر صبيغا لما سأل عن المتشابه متشابه القرآن. عند اللالكائي كما مر عن ابن زرعة رجل من بني عجل عن أبيه قال: لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. وذكر البربهاري رحمه الله في شرح السنة عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال سفيان الثوري رحمه الله: من أصغى إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. ذكر ذلك الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة. وقال أيضا: قال الفضيل رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. وعلى هذا المسلك الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أهل البدعة، وأمرنا صلى الله عليه وآله وسلم بسلوكه، سار الخلفاء الراشدون المهديون. وقد روى أبو القاسم بسنده عن سليمان بن يسار قال: إن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال له عمر: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. وروى اللالكائي بسنده عن ابن كعب قال: سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان بن زرعة يحدث عن أبيه قال: لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه. قد مرت هذه الآثار، وبان أن الذي صح من ذلك كما مر أن عمر ضرب صبيغا حتى شجه وجعل الدم يسيل على وجهه. في المجتمع المسلم الذي يلتزم منهاج النبوة ويلزم منهج السلف الصالحين ويتبع الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، في هذا المجتمع تكون الحصانة قائمة، الحصانة قائمة للمتبعين. فإن عمر رضي الله عنه بعد أن اعترف صبيغ بما اعترف به، وهي قصة طويلة وتجدها بإسهاب عند ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وكذلك تجد أطرافها عند الآجري في الشريعة، وكذلك عند اللالكائي وغير هؤلاء من العلماء الذين دونوا العقيدة الصحيحة أثرا وحديثا. فإن عمر رضي الله عنه بعد أن اعترف صبيغ بما اعترف به أمر بسجنه، ثم تذكر فقال علي به فلما جاء ضربه، ثم أمر بسجنه فلما جاء به ضربه حتى شجه، فقال يا أمير المؤمنين قد والله ذهب عني الذي أجد، فإن كنت قاتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإلا فقد ذهب عني ما أجد. فتركه وكتب إلى أمير البصرة ألا يجلسن إليه أحد. تأمل في وصف الحال بعد، يقول رأيت صبيغ بن إسلم بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين فيقومون عنه ويتركونه. فتأمل إلى فعل هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه والذي صنع، ويأتي خليفة راشد هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يذهب ابن عباس رضي الله عنهما بإذنه من أجل أن يناقش الخوارج، والذين لم يرجعوا منهم حاربهم علي رضي الله عنه وقتلهم بعد أن أقيمت الحجة عليهم في مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما. وكان رضي الله عنه يقول سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. في سنن الدارمي قال رحمه الله أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال أنا عبد الله عمر، فجعل له ضربا حتى دمي رأسه، فقال يا أمير المؤمنين حسبك فقد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. قال الدارمي رحمه الله أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة ويزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. قال الإمام الدارمي رحمه الله أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال أخبرني ابن عجلان عن نافع مولى عبد الله أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال أين الرجل؟ قال في الرحل. قال عمر أبصر، أيكون ذهب فيصيبك منه العقوبة الموجعة؟ فأتاه به فقال عمر تسأل محدثة؟ وأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود له. قال فقال صبيغ إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني يعني بهذا الضرب فقد والله برأت. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته، فكتب عمر أن إذن للناس بمجالسته. أخرج ابن بطة نحو من ذلك رحمه الله تعالى في الإبانة. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان أن رجلا كان من بني يربوع يقال له صبير، سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن الذاريات والنازعات والمرسلات أو عن إحداهن، فقال له عمر ضع عن رأسك، فوضع عن رأسه أي يكشف عن رأسك، فإذا له أفيرة، فقال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، لأن التحليق سمة الخوارج، فقال لو رأيتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. قال ثم كتب إلى أهل البصرة ألا تجالسوه، أو قال كتب إلينا ألا تجالسوه، قال فلو جلس إلينا ونحن 100 لتفرقنا عنه. قال الإمام ابن بطة رحمه الله حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الحسن بن محمد وأبو حفص الصيرفي وعبيد الله بن سعد الزهري قالوا حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقيل يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلا سأل عن تأويل القرآن، فقال عمر اللهم مكنني منه. فبين عمر ذات يوم جالس يغدي الناس إذ جاءه عليه ثياب فتغدى حتى إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروى فالحاملات وقرا، فقال عمر أنت هو؟ فقام إليه وحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، فقال والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك، ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلادكم، ثم ليقم خطيبا ثم ليقل إن صبيغا. فلم يزل صبيغ وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيدهم. قال أبو حاتم ولم يقل أبو حفص في حديثه ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلادكم. قال الإمام ابن بطة رحمه الله وعسى الضعيف القلب القليل العلم من الناس إذا سمع هذا الخبر وما فيه من صنيع عمر رضي الله عنه أن يتداخله من ذلك ما لا يعرف وجه المخرج عنه، فيكثر هذا من فعل الإمام الهادي العاقل رحمة الله عليه، فيقول كان جزاء من سأل عن معاني آيات من كتاب الله عز وجل أحب أن يعلم تأويلها أن يوجع ضربا وينفى ويهدر ويشهر، وليس الأمر كما يظن من لا علم عنده، ولكن الوجه فيه غير ما ذهب إليه الذاهب، وذلك أن الناس كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويفدون إلى خلفائه من بعد وفاته رحمة الله عليهم ليتفقهوا في دينهم ويزدادوا بصيرة في إيمانهم ويتعلموا علم الفرائض التي فرضها الله عليهم. فلما بلغ عمر رحمه الله قدوم هذا الرجل المدينة وعرف أنه سأل عن متشابه القرآن وعن غير ما يلزمه طلبه مما لا يضره جهله ولا يعود عليه نفعه إنما كان الواجب عليه حين وفد على إمامه أن يشتغل بعلم الفرائض والواجبات والتفقه في الدين من الحلال والحرام. فلما بلغ عمر رحمه الله أن مسائله غير هذا علم من قبل أن يلقاه أنه رجل بطال القلب خالي الهمة عما افترضه الله عليه، مصروف العناية إلى ما لا ينفعه، فلم يأمن عليه أن يشتغل بمتشابه القرآن والتنقير عما لا يهتدي عقله إلى فهمه فيزيغ قلبه فيهلك. فأراد عمر رحمه الله أن يكسره عن ذلك ويذله ويشغله عن المعاودة إلى مثل ذلك. فإن قلت فإنه قال: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. فمن حلق رأسه يجب عليه ضرب العنق. قال الإمام: فإني أقول لك من مثل هذا أتي الزائغون، وبمثل هذا بلي المنقرون الذين قصرت هممهم وضاقت أعطانهم عن فهم أفعال الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين، فلم يحسوا بموضع العجز من أنفسهم فنسبوا النقص والتقصير إلى سلفهم. والخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه. وقال: يخرج أقوام أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول الناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا عند الله. هؤلاء الخوارج سيماهم التحليق، وقد سمع ذلك عمر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الخوارج فتنتهم من أعظم الفتن على المسلمين، أولئك الذين يقتلون الجنود المصريين في سيناء وفي رفح وفي العريش وفي غيرها من تلك الأماكن. عقيدتهم أن الجيش المصري مرتد، وأما اليهود فأهل كتاب. عقيدتهم أنه لو وقعت حرب بين الجيش المصري واليهود لكانوا مع اليهود ضد الجيش المصري. يقولون: هؤلاء أهل كتاب وهؤلاء مرتدون، وأهل الكتاب أقرب إلينا من المرتدين. فأي استقرار وأي بقاء لجيش يكون من جلدته أقوام على هذا النحو في الضلال المبين؟ وأي أمان يمكن أن يعم؟ وأي سلام يمكن أن يكون مع مثل هذه الأفكار الزائغة المنحرفة التي هي أفكار الخوارج المتقدمين؟ فعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حمل المجتمع المسلم في عهده من تطرق البدع إليه، وكذلك كل إمام في عصره ينبغي أن يحارب أهل البدع، هذا إذا لم يكن الإمام نفسه مبتدعا. قال الإمام الصابوني: أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي الحافظ العالم الزاهد، قال: أنبانا محمد بن محمود الفقيه المروزي، هو المعروف بالمحمودي، الإمام الحافظ العالم الزاهد. قال القطان: غير ثقة، وكان يضع للصوفية الأحاديث، يعني أبا عبد الرحمن السلمي. قال: حدثنا محمد بن عمير الرازي، قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر، وهو الإمام المحدث الحجة الفقيه المتوفى سنة 89 و200. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، هو الصدفي الحافظ الإمام العالم الفقيه المتوفى سنة 64 و200. قال حدثنا أشهب بن عبد العزيز وفقيه الديار المصرية في عصره كان صاحب مالك رحمهما الله تعالى توفي سنة 400. قال سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. وهذا عن مالك رحمه الله أخرجه البغوي في شرح السنة وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام. والخلاف في تصحيحه وتضعيفه راجع إلى الخلاف في أبي عبد الرحمن السلمي. قال الإمام الصابوني رحمه الله أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف وهو مسند خراسان كان شيخا صالحا كثير العبادة توفي سنة 95. قال أنبأنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه والجرجاني الفقيه الحجة الحافظ. قال حدثنا الربيع بن سليمان وصاحب الشافعي وناقل علمه قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهوال. لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهوال. وهذا صحيح عن الشافعي رحمه الله وأخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي وابن بطة واللالكائي وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في مناقب الشافعي وفي الاعتقاد. قال الإمام الصابوني رحمه الله أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل ومحمد بن الفضل ابن محمد بن إسحاق بن خزيمة المعروف بإمام الأئمة. قال أبو طاهر حدثنا أبو عمرو الحياري وأحمد بن محمد ابن أحمد ابن منصور ابن مسلم النيسابوري الحافظ الإمام المتوفى سنة 1300. قال حدثنا أبو الأزهر وأحمد بن الأزهر ابن منيع الحافظ الثقة المتوفى سنة 63. قال حدثنا قبيصة وقبيصة بن عقبة السوائي أبو عامر الكوفي الحافظ الثقة المكثر المتوفى سنة 115. قال حدثنا سفيان هو الثوري إمام الحفاظ رحمه الله المتوفى سنة 161. عن جعفر ابن برقان الكلابي بالولاء أبو عبد الله الجزري المتوفى سنة 54. قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال ألزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي وله عما سوى ذلك. أخرجه الدارمي واللالكائي وابن سعد وفيه انقطاع لأن جعفر بن برقان لم يدرك عمر بن عبد العزيز وقبيصة بن عقبة يغلط في حديثه عن الثوري ولكنه توبع في هذا. قال الإمام الصابوني رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبا يحيى البزار يقول سمعت العباس بن حمزة وابن عبد الله ابن أشرس أبو الفضل من علماء نيسابور سمع الإمام أحمد وجماعة وتوفي سنة 88. يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري وأحمد بن عبد الله ابن ميمون ابن العباس المتوفى سنة 46. يقول سمعت سفيان بن عيينة والإمام الحافظ العلم المتوفى سنة 98. سمعت سفيان بن عيينة يقول: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. وهذا صحيح عن سفيان، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات بهذا السند، وصححه الحافظ في الفتح، وأخرجه الدارقطني في الصفات من وجه آخر صحيح، واللالكائي وابن منده في التوحيد. فهذا الأثر عن سفيان رحمه الله صحيح عنه: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه، يعني نمره كما جاء على ظاهر معناه، ونكل علم كيفيته إلى الله كما هو قانون السلف في كل هذه الأمور التي تتعلق بصفات ربنا جل وعلا. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين الخفاف، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث وأسد بن شاهين البغدادي المتوفى سنة 58، قال: حدثنا الهيثم بن خارجة والمروزي ثم البغدادي، حدث عنه أحمد والبخاري وغيرهما، وتوفي سنة 27. قال: سمعت الوليد بن مسلم، قال: سألت الأوزاعية وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. أخرج هذا الخلال في السنة، والدارقطني في الأسماء والصفات، والآجري في الشريعة، وابن منده في التوحيد، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والبيهقي في الاعتقاد وفي الأسماء والصفات، وهو صحيح. كلهم قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأئمة في وقته: على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وقد أخرجه البخاري عنه تعليقا، وأخرجه الحميدي في النوادر، وابن أبي عاصم في الأدب، وسند الحميدي صحيح. قال الإمام الصابوني رحمه الله: وعن بعض السلف قال: قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. أورده هكذا الإمام البغوي في شرح السنة، وقد ورد مثل هذا القول عن الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية، حيث قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولعل المصنف رحمه الله تعالى قصد هذا القول للإمام الطحاوي: قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم، سلم تسلم، فتسلم للنصوص ولا تدخل عقلك فيما لا مدخل للعقل فيه. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة، قال: حدثنا جدي الإمام هو ابن خزيمة، قال: حدثنا أحمد بن نصر وابن زياد القرشي النيسابوري الإمام الحافظ المتوفى سنة 45، قال: حدثنا أبو يعقوب الحنيني المدني وهو متكلم فيه، قال: حدثنا كثير بن عبد الله المزني، قال أحمد: منكر الحديث ليس بشيء، وقال ابن معين: ليس بشيء. حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده، وجده هو عمرو بن عوف ابن زيد المزني المدني صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. أخرجه البزار والطبراني وابن عدي وابن عبد البر في الجامع والخطيب في الجامع وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد، كلهم من طريق كثير بن عبد الله المزني وهو ضعيف. فهذا الإسناد ضعيف لحال كثير. وكذلك أبو يعقوب الحنيني قال فيه البخاري في حديثه نظر، وقال النسائي ليس بثقة، والحديث أخرجه الترمذي كله بنحوه وضعفه الألباني. وأما الشطر الأول من هذا الحديث فقد أخرجه مسلم في صحيحه. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الحسن الكارزية ومحمد بن محمد بن الحسن بن الحارث، وهو ثقة، يقول: سمعت علي بن عبد العزيز وشيخ الحرم الحافظ الصدوق المتوفى 86، يقول: سمعت علي بن عبد العزيز يقول: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام، والإمام المجتهد اللغوي الفقيه المتوفى 24، يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. وهذا صحيح، أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد والذهبي في سير أعلام النبلاء. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان ذلك عنده وكان متقدما، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. يقول هذا حول منتصف القرن الثالث، لأنه توفي 24. يقول: هو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله، فكيف بكم يا أهل السنة أيها الغرباء، يا من لا تجدون على الخير أعوانا، كان الله لي ولكم. قال الإمام الصابوني رحمه الله: وروي عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد محدث الكوفة المتوفى 48، عن أبي الضحى ومسلم بن صبيح الهمداني بالولاء التابعي توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز، عن أبي الضحى عن مسروق هو ابن الأجدع ابن مالك ابن أمية الكوفي الفقيه من كبار التابعين توفي 63. قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرجه البخاري في الصحيح، وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، وأخرجه مسلم وأحمد والترمذي والدارمي وغيرهم. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس المعقلي قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطارضي، وأبو عمرو الكوفي ضعفه غير واحد وتوفي 72. قال: حدثني أبي وأبو أحمد عبد الجبار العطارضي في حديثه وهم كثير.
قال حدثني عبد الرحمن الضبي وابن قيس أبو معاوية الزعفراني البصري متروك، كذبه أبو زرعة وغيره وتركه أحمد. عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرضي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا، فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة. فقلت لتعجبي، فقال ومما تتعجب؟ قال قلت لما حال من لونك أن تحول وتغير، ونحل من جسمك، ونفى من شعرك أي تساقط وذهب. فقال عمر بن عبد العزيز كيف لو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي، والوجنة ما ارتفع من الخدين، كيف لو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي وسال من خرايا في فمي صديدا، كنت لي أشد نكرة، حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس. قال قلت حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء شرفا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة، لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستروا الجدر بالثياب، والجدر جمع جدار، والمعنى لا تغطوها بالثياب لأنه زي المتكبرين والمتنعمين، ولا تستروا الجدر بالثياب، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذي يجلد عبده ويمنع رفده أي إعانته وعطاءه، والرفد الإعانة، ويمنع رفده وينزل وحده، أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي يبغض الناس ويبغضونه، أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا، أولا أنبئكم بشد من ذلك الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم. الأمر ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل. أخرجه أبو داود وابن ماجه مختصرا، وأخرجه بتمامه عبد بن حميد، وكذلك الحاكم في المستدرك، والعقيلي في الضعفاء. وقال العقيلي ليس لهذا الحديث طريق يثبت، وأخرجه أبو نعيم في الحلية وأحمد في الزهد. وطريق المصنف رحمه الله في عقيدة السلف فيه كما مر أحمد بن عبد الجبار العطاردي وهو ضعيف، وأبوه كذلك ضعيف، وفيه عبد الرحمن الضبي وهو متروك، وكذبه أبو زرعة وكان ممن يقلب الأسانيد، وبعض فقرات الحديث صحيحة مع ذلك. ذكر الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في هذا القدر من العقيدة موقف السلف نحو ما ورد من الأخبار في صفات الرب جل وعلا، وكيف أنهم يسلمون لما جاء في النصوص ولا يبتدعون. وبين رحمه الله تعالى أن طريقة السلف في ذلك هي اتباع السنة وترك البدعة، لأن الله تبارك وتعالى ذم البدعة في مواطن كثيرة من كتابه العزيز، فقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة، والسبل هي سبل أهل البدع الذين حادوا عن الصراط المستقيم وتنكبوا الطريق القويم. والآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، وهذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. والسبل هي البدع والشبهات. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. وقال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وكلام أهل التفسير في تأويل قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ يدل على دخول أهل البدع، وهو المنقول عن جماعة من الصحابة كابن عباس وأبي أمامة رضي الله عنهم. والآيات في الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتزام نهجه كثيرة جدا، وفي الأمر بالاتباع نهي عن الابتداع وذم له. ومن تلك الآيات قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن الأحاديث في ذم الابتداع والنهي عنه والأمر بالاتباع والحض عليه قوله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين: من رغب عن سنتي فليس مني. ومنها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومنها أيضا حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أخرجه أحمد والنسائي وزاد: وكل ضلالة في النار. ومن الأحاديث أيضا في ذم الابتداع والحث على الاتباع حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن الأحاديث حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث في الصحيحين، ورد أي مردود. ومنها حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. أخرجه الطبراني في الأوسط، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، ولا يشكلن عليك هذا، فإنه يندر أن يتوب صاحب البدعة، لأنه معتقد أنه على الحق وأنه يتقرب ببدعته إلى الله جل وعلا، ويعتقد أن من حمل عليه أو أراد أن يقومه أنه على ضلال. لأنه إذا قلت للمبتدع توب إلى الله جل وعلا يقول: ويحك، أيتاب من الطاعة؟ إنما أتقرب بهذه إلى الله رب العالمين. فهذه البدعة كأنها حجاب دون التوبة، فهذه البدعة صارت حجابا عند كل صاحب بدعة عن توبته وإنابته. ومع ذلك فالله جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ومن الآثار التي وردت في ذم البدع والتنفير منها قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلالة. أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، والدارمي في مقدمة سننه، والطبراني في الكبير، وأبو خيثمة في العلم، وحسنه الألباني: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلالة. ومن الآثار قول أبي ذر رضي الله عنه، وقد أخرجه أحمد والطبراني في الكبير: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. ومنها أن سعيد بن المسيب رأى رجلا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر فنهاه، فقال الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ يعني هو يصلي وإن كانت الصلاة بلا سبب في وقت الكراهة. فلما نهاه وهو يكرر الركوع أي الصلاة بعد طلوع الفجر، قال: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. أخرجه عبد الرزاق في المصنف، والبيهقي في السنن، والخطيب في الفقيه والمتفقه. ومن الآثار قول سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. ضم هذا إلى حديث أنس: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لأن المبتدع إذا قلت له توب إلى الله يقول: ويحك، أيتاب من الطاعة؟ أيتاب من القربات؟ وقل للإخواني والقطبي والقبري ومن شئت من أصحاب البدع تب إلى الله وسيحمل عليك حملا شديدا ربما قتله، لأنه يعتقد أنه على الحق الذي لا مرية فيه مع أنه على الباطل الذي لا مرية فيه. ولكن اتباع الهوى يعمي ويصم، نسأل الله العافية والسلام. وأخرج البيهقي في السنن قول الشافعي: فأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهوال. الأدلة من الكتاب والسنة ومن آثار السلف على ذم البدع وأهلها كثيرة جدا، ما ذكر دلالة على ما وراءه. وهل يقضي العقل أيضا بذم البدع أم أن الأمر متوقف عند حدود النقل؟ أدلة العقل على ذم البدع كثيرة جدا، وهي في جملتها تدور حول هذه المحاور: المبتدع مستدرك على الشرع الأغر، لأن المبتدع محصول قوله بلسان حاله أو مقاله إن الشريعة لم تتم وبقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها، لأنه لو كان معتقدا بكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها. وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم، والشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله تعالى قال فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الحديثة. وقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه من أمر الدين والدنيا. هذا لا مخالف عليه من أهل السنة. وقال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فهذا المبتدع بلسان حاله أو مقاله يقول إن الشريعة لم تكمل وإن الدين لم يتم، وأنه بما أتى به من بدعته كأنه يكمل الشرع ويتم الملة، فالعقل يقضي بضلال هذا. كذلك المبتدع معاند للشرع مشاق للشريعة، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غير ذلك، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، ولأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فالمبتدع راد لهذا كله، فإنه يزعم أن ثم طرقا أخرى ليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين، كأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم، بل ربما يفهم من استدراك المبتدع الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع. وهذا وإن كان مقصودا للمبتدع وأنه يستدرك الطرق على الشارع فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين. العقل يقضي بأن المبتدع نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك لأنه حكم بين الخلائق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع، ولم يبقى الخلاف بين الناس ولا احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام. وهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا للشارع، حيث شرع معه وفتح للاختلاف بابا ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع. المبتدع أيضا متبع لهواه، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة، ومعلوم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده: الحق والهوى، وعزل العقل مجردا إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك. وقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فجعل الأمر محصورا بين أمرين: اتباع الذكر واتباع الهوى. وقال جل وعلا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وهي مثل ما قبلها، وهي صريحة في أن من لم يتبع هدى الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه، وهذا شأن المبتدع، فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله، وهدى الله هو القرآن وما بينته الشريعة وبينته الآية. أن اتباع الهوى على ضربين: أحدهما أن يكون تابعا للأمر والنهي فليس بمذموم ولا صاحبه بضال، أن يكون هواه تابعا للأمر والنهي، فلو تبع هواه في متابعة الأمر والنهي فهذا ليس بمذموم ولا صاحبه بضال. والآخر أن يكون هواه هو المقدم بالقصد الأول، والمبتدع قدم هوى نفسه على هدى الله فكان أضل الناس وهو يظن أنه على هدى. والآية المذكورة عينت للاتباع في الأحكام الشرعية طريقين: أحدهما الشريعة ولا مرية في أنها علم وحق وهدى، والآخر الهوى وهو المذموم، لأنه لم يذكر الهوى في القرآن إلا في سياق الذم، ولم يجعل ثم طريقا ثالثا، ومن تتبع الآيات ألف ذلك كذلك. فهما أمران: إما الهدى وإما الهوى، فإن لم تتبع الهدى كنت متبعا للهوى، لا ثالث لهذين الأمرين، كما مر ذلك في كلام ربنا جل وعلا: إما أن تكون متبعا لذكر الله جل وعلا، وإما أن تكون متبعا لهواك. المبتدع غافل عن أن العقول لا تستقل بمصالحها، لأنه قد علم بالتجارب والخبرة أن العقول غير مستقلة بمصالحها استجلابا لها أو مفاسدها استدفاعا لها، لأنها إما دنيوية أو أخروية. فأما الدنيوية فلا يستقل بإدراكها على التفصيل البتة، لا في ابتداء وضعها أولا، ولا في إدراك ما عسى أن يعرض في طريقها إما في السوابق وإما في اللواحة، لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم من الله تعالى. فلولا أن الله من على الخلق ببعثة الأنبياء لم تستقم لهم حياة، ولا جرت أحوالهم على كمال مصالحهم. وهذا معلوم بالنظر في أخبار الأولين والآخرين، بل إن ما تجد من الخير مهما دق وصغر في المجتمعات الملحدة أو في المجتمعات الكافرة فإنما هو أثر من آثار النبوة الأولى، ثم وقع الانحراف عند أولئك الأقوام بعد، لأن الله خلق الخلق حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. فما من خير في العالم إلا وهو أثر من آثار النبوة، إذا كان المجتمع مسلما فكل خير فيه إنما هو بسبب اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل شر فيه إنما هو بسبب مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولو أن الناس تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما ولد في الدنيا شر قط. وإنما يوجد الشر في المكان على قدر مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا تعرفه من النظر في الواقع، فإن المكان إذا كان قد غلبت عليه السنة قل فيه الشر، وإذا غلبت عليه البدعة كثر فيه الشر. فمدار الأمر على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل خير في الأرض إنما هو أثر من آثار النبوة الأولى، عند حتى أولئك الذين يلحدون ولا يقرون بوجود الإله، فكل خير عندهم مهما دق وجل وصغر فإنما هو أثر من آثار النبوة الأولى. هذا في المصالح الدنيوية. وأما المصالح الأخروية فأبعد عن مجاري العقول من جهة وضع أسبابها، وهي العبادات مثلا، فإن العقل لا يشعر بها على الجملة فضلا عن العلم بها على التفصيل وعلى الجملة، فالعقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي، فالابتداع مضاد لهذا الأصل، لأنه ليس له مستند شرعي بالفرض، فلا يبقى إلا ما ادعوه من العقل. فالمبتدع ليس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بها ما رام تحصيله من جهتها، فصارت البدعة كالعبث. والأدلة النقلية والعقلية في ذم البدع عامة لا تختص بدعة دون بدعة، ولا تتعلق بمحدث دون محدث، ولهذا أفادت الأدلة عموم الذم. إن من خصائص أهل السنة، بل من أهم خصائصهم، اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته، وبه أي بهذا الأمر وبتلك الميزة يعرف من كان منتسبا إليه صلى الله عليه وسلم ممن زاغ عن سبيله واتبع هواه ومضى على وجهه هائما في كل واد لا يرده عن غيه شيء ولا يوقفه عند حده حد، وكذلك المبتدعة، وقد ماجت بهم الدنيا موج البحر، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: من قرون خلت فكيف بنا اليوم، لا نجاة ولا فوز ولا سعادة إلا بالعودة إلى الأمر العتيق، إلى الأمر الأول الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النجاة في اتباعهم والقص على آثارهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلها في النار، يعني الفرقة، إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يختم لنا بخير، وأن يتقبلنا في الصالحين المهديين، وأن يحفظنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يؤلف بين قلوبنا أجمعين، وأن يحفظنا وإياهم من كل ضر وسوء، وأن ينجينا وإياهم من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومؤامرات الحزبيين المبتدعين، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.